Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 13 من شهر 4 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 10 أشخاص وحرق جزئي لمعسكر بئر دقيق في هجوم جديد على محلية سيربا بغرب دارفور ومناوي يصل الجنينة. وفاة طفلة سودانية لاجئة غرقا في معسكر بشرق تشات واعتقال 28 شخصا في مواكب 11 أبريل وترحيلهم إلى سجن سوبا وسجن النساء. أصل 700 عامل من شركة سكر كنانة وإضراب مجدول للكوادر الطبية في مستشفى سنار. ناشطون بيئيون يكشفون الأهداف الحقيقية لمؤتمر التعدين في كادوغلي، والآلية المشتركة تجدد دعوتها لتهيئة المناخ الملائم للحوار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى ذكريا. قتل 10 أشخاص من بينهم امرأة يوم الاثنين في تجدد هجوم الميليشيات على قرى ومناطق بمحلية سيربا بولاية غربي دارفور، ليرتفع العدد الكلي للقتلى خلال 3 أيام إلى 22 شخصا. وقال محمد بكر لراديو دبنج أن الهجوم الذي قامت به قوة ضخمة من الميليشيات مدججة بالسلاح وتستقل عربات دفع رباعي أسفر عن حريق جزئي للقطاع الشمالي بمعسكر بئر دقيق للنازحين ومقتل امرأة بالمعسكر. وأشار إلى مقتل 3 أشخاص في سيربا و6 آخرين في منطقة منجورة خلال الهجوم الواسع النطاق، ونوه إلى عدم تدخل السلطات لحماية المواطنين، ونبه إلى استمرار إطلاق النار في سيربا يوم الثلاثاء، وقال أن عدد من النازحين الفارين من معسكر بئر دقيق وصلوا إلى معسكر كندبي ويعيشون في العراء في ظروف إنسانية سيئة. وأضاف محمد بكر من محلية سيربا بولاية غرب دارفور في هذا الخصوص:
أمس القريب ده جو هرقوا المعسكر بالدقيق للنازحين قطاع الشمالي دي، وبعد ذاك أدى إلى مقتل أفراد كتلهم، من ضمنهم في واحدة اسمها خيرة جمع جمال آدم، انتقلوا إلى في منطقة منجورة في واحد اسمه يوسف أبكر الدقيش وإبراهيم جمع دقيش حيدر إبراهيم وأتوم أبكر وملك تورين والنور أبكر إساق نون أبكر إبراهيم.
توفيت الطفلة نجوى عثمان خزين 13 عام وهي لاجئة سودانية تقيم بمعسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بولاية سلا شرقي تشات غرقا في أحد روافد وادي أزوم الشهير الذي يمر بالقرب من المعسكر. وقال لاجئون من المعسكر أن نجوى كانت برفقة شقيقتها الصقرة حاجة وصديقتهما فاطنة أحمد، وأشاروا إلى انتشال جثمان الفقيدة من الوادي والأخريات على قيد الحياة، وأشاروا إلى خطورة حالة فاطمة لوجود كمية كبيرة من الماء في جسمها مما أدى لإسعافها إلى مستشفى المعسكر لتلقي العلاج اللازم، ونوهوا إلى تكرار حوادث الغرق بالوادي مما جعل الأهالي يطلقون عليه اسم خور القيامة. فاعتقلت السلطات 28 متظاهرا خلال مواكب 11 أبريل في الخرطوم، ورحلت 27 منهم إلى سجن سوبا، ومعتقلة واحدة إلى سجن النساء بأمدرمان بأمر من اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم. وقالت رحاب مبارك من محامي الطوارئ لراديو دبنجا أن السلطات رفضت تنفيذ قرار النيابة بالإفراج بالضمان عن المعتقلين وترحيلهم بقرار من الوالي واللجنة الأمنية، وأوضحت أن السلطات بدأت نهجا جديدا في التعامل مع المعتقلين وترحيلهم من القسم الشمالي مباشرة إلى سجن سوبا بأمر الوالي قبل توزيعهم إلى سجون دبك وبورت سودان. وأشارت إلى أن من بين المعتقلين مصابين إصابات بالغة تمت إعادتهم إلى سجن سوبا بعد علاجهم. وأضافت رهاب مبارك في هذا الخصوص:
تقريبا زي 28 سائر منهم سائره قبضوهم بالرغم من انه وكيل النيابه جه وافرج عنهم بالضمان في الطلبات اللي تقدمت لكن رفض يفرج عنهم بالضمان لانه القرار جاي من اللجنه الامنيه من فوق يعني وكلهم بيقول لك ده قرار اللجنه الامنيه ده قرار اللجنه الامنيه هي خلاص بس التحويل ونحن في القسم الشمالي بعد شويه هتيجي العربات تسوق قالوا رفض في كلنا ومن ضمنهم سائره بيت.
أصدرت شركة كنانة خطاب فصل في حق ما يزيد عن 700 من العاملين بالشركة دون إبداء أسباب. وقال جلال علي عبد الله وهو مشرف سابق بالشركة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن قوائم الفصل تصدر بالتتابع وبصورة شبه يومية وشملت كل أقسام الشركة وطالت مختلف الدرجات الوظيفية وأفات عاملون بأن قسم الزراعة من أكثر الأقسام تعرضا للفصل حيث تم فصل قرية زراعية بكاملها وذلك بسبب مشاركة القسم الفائلة في إضراب كنانة في أغسطس 2020. وأوضحوا أن الفصل استهدف سنوات الخدمة الصغيرة نسبيا والمتوسطة حتى 10 أعوام واستثنى من هم على أعتاب المعاش وتوقعوا أن يصل العدد الكلي للمفصولين إلى 2000 وفقا للتسريبات من إدارة الشركة على أن يتم إلحاقهم في مرحلة قادمة ب1000 ستتم إحالتهم إلى المعاش وبذلك ستفقد الشركة نصف قوتها العاملة. وأشاروا إلى أن الإدارة تعتزم استكمال العدد الكلي للمفصولين قبيل موعد زيارة المندوب الكويتي للشركة في الأيام القادمة. وأضاف جلال علي عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الفصل ده بدأ منظم وتشريد العاملين أنا يعني بعد محمد المرضي التجاري الزول العضو في أمن البشير جابوه وغطوه عضو منتدب سيكور كنانا بدأ بعد ذاك الفصل المنظم تماما التشريد على كل الكوادر اللي هي من أول اليوم في العمل السياسي. فصل بدأ ب250 بكل بما فيهم الكوادر اللي حالتهم كنانة وخسرت عليهم دولار ودتهم نيجيريا ودتهم
وصل حاكم إقليم دارفور ميني أركو مناوي يوم الثلاثاء حاضرة ولاية غربي دارفور الجنينة وذلك في إطار جولته الميدانية التي انتظمت عدد من ولايات دارفور. وسيجري مناوي خلال زيارته المرتقبة والتي تستمر لثلاثة أيام سلسلة من اللقاءات الجماهيرية واجتماعات منفصلة مع مجلس الوزراء ولجنة الأمن وأطراف العملية السلمية وقيادات الإدارة الأهلية. كما سيعقد الوفد المرافق له في اليوم الثاني اجتماعا مع قيادات النازحين والرحل بأمانة حكومة الولاية. ويختتم حاكم إقليم دارفور جولته بزيارة إلى المناطق الشمالية للولاية للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية التي تشهدها تلك المناطق. وقال مني مناوي أن الزيارة تهدف للتباحث حول المسائل الأمنية ومشروعات التنمية والخدمات والوقوف على الأوضاع الإنسانية للنازحين في ظل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها الولاية. أعلن تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مساليت رفضه زيارة حاكم إقليم دارفور إلى الجنينة. وأشار التجمع في بيان إلى استمرار أحداث العنف ضد النازحين وكل المدنيين العزل في ولاية غرب دارفور وأن آخرها وحدة إدارية أديكونغ التابعة لمحلية الجنينة ومناطق شمال شرقي الجنينة بمحلية كرينيك وسيربا وجبلمون ومناطق بئر دقيق وتنجكي. وجدد التجمع رفضه اتفاق سلام جوبا ووجه انتقادات لتصريحات حاكم إقليم دارفور الخاصة بعدم منح التعويضات الفردية للنازحين واللاجئين والاكتفاء بالتعويضات الجماعية. وأشار البيان إلى تصريحات سابقة لوزير المالية بأن الأرض والحواكير حق أدبي فقط. أدانت تنسيقية لجان أحياء أمبدة هجوم مجموعة مسلحة فجر يوم الثلاثاء على سكان حي القدير بأمبدة مما أدى إلى إصابة 7 من سكان الحي بإصابات متفاوتة. وقالت في بيان أن الحادث يندرج في إطار تدهور الوضع الأمني بعد الانقلاب وانتقدت اقتحام مؤسسة الشرطة في مهمة حماية الانقلاب بدل حفظ أمن السودانيين ومباشرتها قتلا وتنكيلا واعتقالا تعسفيا خارج إطار القانون. ووصفت الوضع بأنه مقصود ومرتب بهدف إخضاع المواطنين واستدامة حالة الهلع والاضطراب. وحمل البيان وزارة الداخلية ورئاسة شرطة الولاية والمحلية مسؤولية الأحداث. قال ناشطون بيئيون وأعضاء لجان مقاومة في جنوب كردفان أن مؤتمر التعدين في كادوغلي الذي اختتم أعماله يوم الثلاثاء يهدف لإعادة الشركات التي أخرجها المواطنون من المنطقة بعد الثورة على خلفية استخدامها المواد الضارة بالإنسان والبيئة. وأوضح حسن الضي الناشط البيئي والقانوني في محلية التضامن في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو تبنغا أن السلطات استبقت المؤتمر بحل الأجسام المعنية بالتعدين في المحليات وحاولت استبدالها بالإدارات الأهلية الموالية لشركات التعدين. واتهم المديرون التنفيذيون للمحليات والإدارات الأهلية بالانفراد باختيار المشاركين في المؤتمر والذين يبلغ عددهم 64 شخصا بدون معايير واضحة. ونوح إلى أن كل مخرجات المؤتمر معدة سابقا وتهدف لتمرير أجندة الشركات وانتزاع موافقة على استئناف عملها. وأشار إلى أن تنسيقيات لجان المقاومة قاطعت المؤتمر ونجحت في حشد المواطنين في مناطق التعدين وتهدف لتنظيم مؤتمرات مسكرة للجان والأجسام المعنية بالتعدين. وأضاف حسن الضيف في هذا الخصوص:
المؤتمر ده تم الدعوة له بشكل سري، ما يعني ما دعوة رسمية. الناس اتفاجأت إنه المؤتمر قائم. قبل المؤتمر بفترة قريبة السلطة في الولاية حلت كل الأجهزة أو كل الأجسام الموجودة، الأجسام اللي بتمثل المجتمعات المحلية، الأجسام اللي بتمثل الشعوب، الأجسام اللي بتمثل كل الأجسام دي اتحلت خصوصا في المحليات تحديدا. يعني المدراء التنفيذيين جوا قرارات كل الأجسام الموجودة في المحليات تم حلها. تم بعد ذاك فردهم بالاختيار المدراء التنفيذيين والإدارة الأهلية الموجودة، ومعروف الإدارة الأهلية هي يعني زي ما بيقولوا عليها شعب كل سلطة.
وفي ذات السياق قال حسن الضي أن مخرجات المؤتمر ستتضمن موافقة المجتمعات المحلية على التعدين، وأشار إلى خطورة الاتفاق على عودة الشركات التي سببت أضرار بيئية كبيرة على الإنسان والحيوان، ونوح إلى عدم استفادة المجتمعات المحلية من عائدات التعدين، ودعا لدراسة عمليات التعدين وفق رؤية قومية تراعي سلامة المواطن وتحديد نسبة للمجتمعات توازي حجم الأضرار. وأضاف حسن الضي في هذا الخصوص:
إن التعدين المفترض يكون وفق رؤية قومية بعد دولة تراعي فيها سلامة المواطن كأولوية، وإنه بعد ذاك نعرف أقلها إنه ده ممكن يحقق لخزينة الدولة شنو، كيف المجتمعات المحلية دي ممكن تستفيد شنو، والنسبة بتاعتها استفادة من التعدين المفترض تكون معقولة يعني، أو أقلها توازي حجم الأضرار اللي بيسببها التعدين.
قالت الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيجاد أنها تهدف لتوافق سياسي على أوسع نطاق ممكن دون إقصاء والاستمرار في النقاش حول 4 قضايا أساسية، وهي الترتيبات الدستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين وسياقة خطة محكمة ودقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وقال السفير محمد بالعيش المتحدث الرسمي باسم الآلية في تصريح بعد لقاء فريق الآلية برئيس مجلس السيادة البرهان أن الاجتماع هدف للتنوير بجهودها للخروج من الأزمة الراهنة واستعادة النظام الدستوري تمهيدا للتحول الديمقراطي المدني الكامل. وشددت الآلية على وجوب توفير الإجراءات الضرورية لتهيئة المناخ الملائم للحوار بما فيها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. اشتكى تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من ربط إدارة المشروع عمليات حصاد القمح بسداد المديونية كاملة. وأشار عبدين برقاوي الناطق الرسمي باسم التحالف في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا، أشار إلى تحذير الحاصدات من عدم الشروع في عمليات الحصاد إلا بإذن من المفتش ورئيس القسم وفرض غرامات تبلغ 250 ألف جنيه وتوقيف الحاصدة لمدة عام في حالة مخالفة القرار. وأوضح أن القرار يهدف لإجبار المزارعين على سداد المديونية عبر أخذ القمح مباشرة، وفي حال عدم الموافقة يتعرض المحصول للتلف بسبب عدم السماح بحصاده. وأشار إلى رفض البنك الزراعي استلام القمح والمطالبة بالمبالغ النقدية، ونوح إلى تعرض أحد المزارعين للسجن في جبل أولياء بعد نقل محصول القمح إلى الخرطوم للحصول على سعر مجزي بعد رفض البنك شراء المحصول. وحذر من أن تؤدي القرارات إلى إحجام المزارعين عن زراعة القمح وتدمير ممنهج للعمل الزراعي. وأضاف عابدين برقاوي في هذا الخصوص:
إدارة مشروع الجزيرة بتشيل من الناس بلوي اليد. يعني هسه أنا أحكي حادثة حصلت لي اليوم، أنا دافع قضية ضد البنك وضد إدارة مشروع الجزيرة. المدير القسم والمفتشين قالوا ما بدوني إذن للحصاد ما لم أغير بأن أسلمهم التكلفة بتاعتهم كاملة. فلما رفضتها قاموا منعوا بتاع الحاصدة بأنه ما يحصد لي، ودي بيمارسوها مع كل مزارع. فإنت بتحصد بالقوة وبينشال محصولك منك عنوة.
أعلنت الكوادر الطبية والعاملون بمستشفى سنار الدخول في إضراب مجدول عن الحالات الباردة يومي الأربعاء والخميس والعودة للعمل يومي الجمعة والسبت، على أن يستأنف الإضراب يوم الأحد المقبل. وقال أسعد الطيب، وهو اختصاصي نفسي في المستشفى لراديو دبنجا، أن الإضراب يطالب برواتب مجزية للعاملين وتعديل طبيعة العمل وبدل العدوى، بجانب دفع متأخرات بدل وجبة وتوفير الترحيل وتهيئة بيئة العمل وتعيين العمالة المؤقتة مع زيادة رواتبهم. وأكد أن الصحة ليست ربحية بل خدمية، مطالبا بتقديم خدمة تناسب المواطنين. وقال أن الإضراب يستثني الطوارئ والنساء والولادة، وأشار إلى عدم استجابة حكومة الولاية لمطالبهم مما دفعهم للإضراب. نوح إلى نجاح كبير للإضراب الشامل الذي تم تنظيمه يومي الأحد والاثنين. وأضاف أسعد الطيب الاختصاصي النفسي في مستشفى سنار في هذا الخصوص:
لا يوم بدأ عمل، لكن جميع الأمنية اجتماعات غررت أنه اختبارها من بكرة يكون في إضراب طالع من بكرة. في مبدئيا يعني الأربعاء والخميس جمعة والسبت عمل عادي، لحد الناس هذي تغيّم الموضوع ده بشكل كامل ممكن بعد ذلك، لأنه ما حاليا ما في استجابات. العاملين جاءت الرواتب بالمبلغ القديم، وفي حالة كبيرة مشكلة بالنسبة للعاملين. فنحن قلنا في ناس ما يعني في ناس يصرفوا 5000 مرتب، في ناس يصرفوا 7، ومع ظروف رمضان دي قلنا يا جماعة ده يصرف يصرف دي ما حقك.
قال العمدة حامد أبو زينب القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البيجا أنهم ينتظرون تنفيذ ترسيم الحدود وقبض الجناء ومراجعة الهوية في غضون أيام، ملوحا بما وصفه بالتصعيد الثوري لاستعادة كافة الحقوق. وأكد في تعميم صحفي عدم مشاركة المجلس في الحكومة إلا بموجب اتفاق سياسي يوقع بين الطرفين، ورهن المشاركة بإلقاء المسار وقبض المتهمين وترسيم الحدود ومراجعة الهوية والمعسكرات في الأقليم، وأكد عدم القبول بأي تسوية أو مشاركة أو مناصب قبل ذلك، وأن الفترة المخصصة لعمل ذلك ليست مفتوحة إلى الأبد، وانتقد ما وصفه بالخطوات السياسية للتحالف مع الجبهة الثورية ودعوة قيادات إلى الخرطوم بدون علم المجلس لأسباب غير معلومة. استدعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة يوم الثلاثاء مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمة إسحاق للمرة الثانية، على خلفية التقرير الذي قدمه رئيس بعثة اليوني تامس في مجلس الأمن وتناول أحداث الاغتصاب خلال المواكب. وقالت سليمة إسحاق مديرة وحدة مكافحة العنف لراديو دبنجا أن الاستدعاء كان بهدف تسليم مستند. وأضافت في هذا الخصوص:
والله ما في حاجة، خلاص ما في، يعني جيت طلبتها يعني ما بس حققوا معي وطلبتها. لا كان في عندهم قالوا مستند وخلاص شافوا وأجوني به وطلحت بعدك، لسه ما في بلاغ الفتح كله 47 إجراءات بس استدعى. والله استدعى الأولاني بسبب تقرير فوكلر حق القالب في مجلس الأمن.
اقتحمت قوة أمنية مساء الاثنين منزل التشكيل راشد عباس للمرة الرابعة في سلسلة مداهمات مستمرة لأكثر من أسبوعين. وقال تجمع الأجسام المطلبية في صفحته على فيسبوك أن القوة سألت أن عربة راشد التي تخضع للصيانة في إحدى الورش، وتم تفتيش السيارة التي تخص زوجته. وقال أفراد القوة أنهم عثروا على نسخة ورقية من ميثاق لجان المقاومة، واقتادت القوة بعد تفتيش المنزل أحد أقارب راشد قادم للعلاج، واشترطت حضور راشد لإطلاق سراحه. سجل الدولار الأمريكي في السوق الموازي بالخرطوم ارتفاعا جديدا يوم الثلاثاء بلغ 600 جنيه بعد انخفاض استمر أسبوعين. وقال متعاملون في النقد الأجنبي أن أسعار صرف الدولار بدأت بالارتفاع اعتبارا من يوم السبت من 570 يوم الثلاثاء إلى 600 جنيه، مشيرين إلى زيادة الطلب على الدولار مع قلة العرض، وتوقع تدخل بنك السودان لتحجيم السوق الموازي وضخ الدولارات وتلبية طلبات المستوردين. الخبر الأخير في النشرة: ارتفع سعر وقود الطائرات في السودان مجددا إلى 680 جنيه وسط توقعات ببلوغ 700 جنيه بعد معاودة الدولار للارتفاع، وتجاوز سعر اللتر الواحد بالسودان الدولار وعشرة سنت بعد الانقلابات العسكرية والأزمة الروسية الأوكرانية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أرزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وأرزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وعذني فيه من السأمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خير لي من ألف شهر. رمضان كريم.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم ووريك أمورو.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر للمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله، بنحييكم في حلقة جديدة في جولة من داخل معسكرات ولاية جنوب دارفور، معسكرات أهل النازحين. المرة دي من معسكر قريضة أو معسكرات قريضة بالأحرى، نستمع لعدد من النازحين هناك، وهم عندهم شكاوى وعندهم مشاكل وعندهم هموم، نستمع لهم في الأول، بعد ذاك نشوف كيف ممكن تتم معالجة مشاكلهم.
الرحمن الحبوبي من معسكرات قريبة للنازحين. الآن هنا في معسكرات قريبة يواجهون أشهر في المياه، وبالتالي مع رمضان هذا صعب جدا بالنسبة للنازحين وبالنسبة للتوفير المياه. والآن المياه فيها معاناة كثير بالنسبة للنازحين بالمعسكرات، وهنالك أسباب أخرى من بعد هذه عدم توفير المياه، إنها الارتفاع في سير الجاز على حسب العاملين بالسير بالنسبة للمياه أو دونكتاكو. والآن المواطنين والله يعانون في نهار رمضان صعوبة جديدة ومتنوي، سابقا كان المياه متوفرة، لكن حالا منذ بداية رمضان هنالك عدم توفير المياه بالنسبة للمعسكرات عموما. لذلك الجهات المسؤولة عن المياه بتوفير مياه في هذا الشهر بالنسبة للنازحين بمعسكرات قريظة. ومن ثم هنالك أيضا إشكالات أخرى تواجه النازحين بالنسبة للأجوية في المناطق المتواجدة في معسكر بوريكا أول اللي هو هي أرضي، هنالك بعض من الأدوية غير متوفرة. أتمنى يتوفر الأدوية ويساعد الناس في هذا الشهر إن شاء الله.
على اسم عمولة زهر الدين محمد من مأسكر نازحين قرابة، باسم المتبررين نازحين قرابة واسم المتبررين من الحق. الآن نحن في قرابة بننزل لبيحة المويه للتعصير بدون المويه صعب للنازحين. في خمسة أبار، الخمسة أبار ده ما كافي لأن بيسمى أجاز والطاغات دي هو الوقود دي غالي. بعد يومين حتى ما بجي بفتر المأسور يوم يوم الثاني بجي بفتر ومحددين من فرد يجي أن الأسرة يشير أربع جرس على كون في الناس من الصبح جنب الأخاية جنب ما بنغو ما إلا يرجع ويمشي التنكي جنز الموية ب150 حتى الآن في رمضان بيجي ب200 الناس قاعدين يجيبون ب200 وبعد ذلك التاغات ما كانت ولا التاغات ما كانت لكن نجيب المويه والتنقط بقى غالي رجع مجازات من جهات المسؤولة من جهات المنظمة أو غفلة من جهات المعنى أنا بيرين حل إبتال المويه بفورا عاجل محتاجين والرمضان الرمضان الناس مبررين ما بقربون شو أحد يجيب من أستفاد رجاء مستطور تعبان وما في معه في محل بالذات في المويه المعصير بسيب ما عندهم دولك مدير شلمه أثبت أبو الحرب. أنا أتكلم باسم المتبررين من الحرب. الحرب ده إتأنس منها المرة والكفش. نتكلم ده باسم المتبررين النازحين المرأة إن كان في المعسكر أو المخيمة أو في الوادي. الآن نحن محتاجين للأمن عاجل لأن الحرب ده إتأنس منها المرة والكفش. البموت للمرأة أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها لأن تبررنا من الحرب. الآن أنا رسلت للتفاصيل في جهات المسؤولة إن كان المحلي أو المحلي أو الولاية أو الاتحاد للناس الوقت والسلام من برزجوبة الناس يا سلسة الانتقالية للناس المنهوة المتحدة والمجلس الأمن وحقوق الإنسان تسجيلها تسجيل كم وده كلام سياسي كلام باسم المتبررين من الحرب المرأة والطفل لأننا نحن متعانينا في الحرب توقف لنا سفك الدماء الآن نحن رجالنا بالقاتل وخلفنا لنا الأوامر والعجسام بين أيدينا الاسم المثقفين في الإعلام رجوله قال بين المنفلتين وأسفل دعنا نبرج منه وقيمة جهات المسؤولة من حيث الأمن والأمم المتحدة تقول لنا المشكلة ده عاجل توفر لنا الأمن وإلا كمان أنتوا دايرين أن إحنا رجالنا وأبنائنا وأصحابنا وأزواجنا بيموتوا في أمائل حتى تحققوا لنا البعثات تتعب لنا الأمن لما كلام سياسي لأن أنا كلامي ده كلام بلسان المبررين بلسان المرأة المبررة والآن مرة وقال للأمن تبلغوا لأنه الخريف على الأبواب وإنهم محتاجين لك الزلم إيه بس الآن مجرمين وقفة الأمن ما نقدر نتحرك بخطوة عشان مثلا 5 كيلو و2 كيلو في التسجيل جيش حتى يجينا تسجيل نعيش والدنيا رمضان الآن نحن محتاجين بغلاة المعيشة عندهم كل الحالة مشاهدين بغلاة المعيشة أنا ما نقدر بترجع أنت بجهات المدولة نوفر لنا الأمن مناطق الأرض الطويلة الآن محتاجين للأمن ومن حولنا حول المنتجاتنا الموجودين يصيروا برضه محتاج للأمن كامل وشامل لكل الناس وأرجوكم أن برجع منكم توقفوا لنا سفك الدماء إحنا محتاجين للأمن لأن الكروت نزلت من 2015 عند الناس قاعدين باخذوا 6 وقاعدين ما باخذوا في شهر 2000 برضه كمان جا ثاني برضه بدا تسجيل يمكن شفتوا الكروت نزلت ثاني ناس يكونوا ما عندهم كروت ثاني أرجع منكم فانظروا لنا بين الرحم والاعتبار ونترك أنا نطالب منكم بكل الأوضة المنظمة الآمنة لأنه الآن نحن محتاجين لكسب المعيشة والأمن ما مستطب ودليلنا أوضة المنظمات بكل أنواع مختلفة كانت الصحة والمياه والأقزاء والمعاوة نترك منه على رأسهم الخليب الأحمر لا عنده الخليب الأحمر لأنه قد تنبيه تسمع في مجال الصحة، في مجال المياه، في مجال الغذاء، كله ما يلي الصانع. ورددتك إن شاء الله تدرس على كل الاتجاهات والتي كلام سياسي ولسان المنترين من الحرب ولسان المق والتفل. رجع منكم توقف لنا صف الدماء وتوقف لنا الأمن الآجل 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 في مجلس الأمن والأمم المتحدة مقر الإنسان. عندنا الآن المرأة بصوتنا بين عينهم خادين الأمن قبل الليل وبكرة توقف لنا صف الدماء.
راديو دبنجا حمل كل المشكلات والتساؤلات اللي قالوها أهلنا في المعسكرات سواء كان في قريضة أو في المعسكرات داخل نيالة، وجينا بها لوزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن الآن مع الوزيرة المكلفة الأستاذة السينات علي آدم. مرحبا.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم، ورمضان كريم، وكل سنة وكل الشعب السوداني في أمن وأمان إن شاء الله. طبعا بالنسبة لي أهلنا النازحين في كل يعني قطاع إقليم دارفور، الشغل الشاغل والمؤرق بالنسبة لي المجتمع عموما، فهم ناس فقدوا زي ما عارفين يعني طيلة الفترة الفاتت كل ما يملكون، وهم كانوا ناس أساسا زي ما عارفين إنه يعني هم الدخل الحقيقي اللي بيدخل للدولة كان بيمر عبرهم، أو هم السبب في الدخل القومي بتاع الدولة، والآن أصبحوا في وضع مأساوي جدا، وده بعد ذهاب المنظمات الداعمة بالنسبة لهم وتغليص الحصص الغذائية من قبل منظمة الغذاء العالمي، فدي أصبحت شغل شاغل بالنسبة لنا. فالشيء المهم إنه دي فئات من المفترض إنه يكون في مشروعات بتاع الدخل لازم تملك بالنسبة ليهن، وفي البرنامج بتاع سمرات لما كان نزل عبارة على البرنامج بتاع الدعم الاستراتيجي المفترض برضو يتم توزيعه، لأنهم هم من داخل القوة السكانية الموجودة وليهم حقوق وعليهم واجبنا تجاههم في أنه لازم نقيف معاهم كشريحة بتستحق يعني. فزي ما عارف أنه البرنامج بتاع سمرات وقف بسبب المشكلات السياسية الحاصلة في البلد، علاوة على كده هسه عندنا برنامج بتاع دعم استراتيجي، يوم أمس بالتحديد تم استلام البطاقات وفيها جزء من أسرنا في المعسكرات حيتم يعني تسليم البطاقات بالنسبة لهم. ساعين برضو مع الزكاة في إنه لازم يكون عندنا المرة دي برنامج يعني أشمل وأوسع فيه نسبة كبيرة جدا بالنسبة لأهلنا في المعسكرات اللي هو المشروعات المدرة بالنسبة للدخل. المشكلات دي كلها أو مجملة أن إحنا بنرجع لإنه زي ما ذكرت قبل إنهم هم كانوا بيدخلوا يعني هم مزارعين هم التجار هم غيرهم، والآن أصبحوا في وضع معروف، فدي كانت سبب في إنه حتى النسب بتاعت الزكاة قلت كتير بسبب وجودهم هم في المعسكرات، والإنتاج أصبح فيه مشكلة، علاوة على المشكلات العالمية المعروفة في التضخم الحاصل في السودان، زيد على ذلك مشكلة كورونا وغيرها، حد المنظمات يعني ذاتها من الدعم بالنسبة لنا، فدي كلها أصبحت مشكلات كبيرة جدا، وبالفعل وبالجد هي محتاجة إنه الناس تقيف وقفة صلبة عشان تحاول تضع حلول بالنسبة لي أسرنا يعني في النازحين بالتحديد.
أستاذ أسينات برضو في مشكلات الناس دي اتكلموا عنها ما عارفين يعني هل معالجتها بتكون من خلال الوزارة هنا ولا في جهات تانية، يعني مثلا بيقولوا إنه في شح كبير جدا في المياه، مياه الماء هو شريان الحياة، يعني الناس بيكونوا بقضوا يوم كامل ما بيلقوا نقطة موية عشان يقدروا يعني يشربوها أو يعملوا بها أي شيء. الشيء الثاني في حرائق متكررة قاعد تحصل في المعسكرات دي بصورة مستمرة وبتكبدوا جراء خسائر كبيرة جدا، فضلا عن هم ذاتهم أصلا في منكوبين وتاني بعد ذاك حرائق تاني.
أيوة. بالنسبة لمشكلة المياه دي يعني هي صح حتى في المدينة هسع ما في حاليا في مشكلة، لكن بالنسبة للمعسكرات زمان كانت المنظمات هي المسؤولة الأول في المياه الموجود، زي ما ذكرت لك سابقا إنه ذهاب المنظمات دي أثر يعني أثر واضح جدا، فحتى الوابورات والوغود بقى ما في، كان شغالة بالطاقة أصبح في عطل في غيرها، والحجم بتاع الإخواتنا النازحين أو أهلنا النازحين كبير جدا ما بيتوافق، وعدم ووجود الآبار الموجودة. فدي نحن بدورنا يعني كناس بنعتبر المعسكرات جزء أو المخيمات جزء من مسؤوليتنا، نجلس مع الأخ الوالي بتاع الولاية وهو بدوره يوجه الإخوان في المياه لحل المشكلة دي بأي طريقة، لأنه المال الماء عصب الحياة. يعني الحرائق السنة الفاتت بالتحديد يعني نحن شهدنا حريق مبالغ فيه في معسكرات قريضة، وكانت في نفرة كبيرة جدا يعني من وزارة الشؤون الاجتماعية القومية من الخرطوم، رفعت مجموعة بتاعت معدات ومبالغ مالية من الزكاة نيالة هنا. أنا شخصيا ذهبت مع الوزير لقريضة وتم توزيعها، ويعني الناس حاولت إنها تخفف من حدة الوضع شوية، لكن ده ما حل نهائي طبعا، لأنه ياهو المسافات قريبة، الحتة بتاعت المعسكرات ضيقة، الوضع ذاته بتاع المباني هو قد يكون سبب في يعني اشتعال الحرائق. فده برضو بيحتاج جهد من الناس، في إنه الناس لازم يعني يكون في برامج توعوية في الحتة بتاعت إنه القش الخاص بالبهائم وغيره يكون شوية بعيد من ليه مسافة من حتة السكن، وبرضه يراعوا فيه المسافات ما بين البيت والبيت، لأنه إذا شب حريق في بيت واحد ياهو قاعد يأكل له أكثر من 100 وكسر بيت. فدي كلها جهود الناس وضعها في الاعتبار وما ناسياها، لكن الوضع هو اللي بيخلي الناس إنها يعني تكون شوية كده مقبوطة أو محدود الفعل بتاعها في كيف إنها تقدر تنجز الحاجات دي في أسرع وقت.
أستاذة سينات علي آدم، وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا لك، شكرا لمستمعينا اللي تابعونا من خلال الحلقة دي، ولا من نلقاكم في حلقة جاية. بنقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في إطار ما بدأناه من حوار حول المعوقات التي اعترضت طريق تطبيق العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام، وقلنا أن واحدة من أهم تلك المعوقات هو عدم وجود برنامج أو تصور للعدالة الانتقالية. في حلقتنا اليوم سنتناول مع الأستاذ المحامي علي أجب حول استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، متطرقين بإيجاز لقانون جهاز الأمن والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وإجراءاته. تحدث الأستاذ علي أجب المحامي حول ضرورة وأهمية وجود استراتيجية لإصلاح نظام العدالة الجنائية.
شكرا لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة للحديث عن استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية. الحديث عن استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، قد يظهر البعض إنه نحن ما في وضع بتاع إصلاح الآن، نحن في وضع بتاع انقلاب وما في أي فرصة لإنه يتم إصلاحات، وإنه هذه القوانين والأجهزة حتى لا يمكن إصلاحها. الهدف من الحديث ده إنه إصلاح نظام العدالة الجنائية لا يمكن أن يتم إلا باستراتيجية مسبقة. يعني تجربتنا في الفترة الانتقالية الفاتت إنه نحن ما كان عندنا استراتيجية لإصلاح نظام العدالة الجنائية. مفروض يكون في استراتيجية مبنية على خطط محددة تحدد فيها الأولويات، تحدد إنه يأتوا الجزء الممكن إصلاحه ويأتوا الجزء الممكن إلغاؤه. فالاستراتيجية الموضوعة مسبقا بتمكن أي شخص يكون وزير عدل أو نائب عام إنه ينفذ هذه الاتفاقية، ويكون هناك فرصة لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية. فده هو الهدف من أنه نحن نتحدث الآن بأنه ضرورة أنه يكون عندنا استراتيجية للإصلاح.
دائما ما كانت هناك أصوات عديدة بتنادي بعد سقوط نظام الإنقاذ بإلغاء أو تعديل بعض القوانين، وواحد من هذه القوانين التي سار حولها حديث كثير هو قانون جهاز الأمن والمخابرات، حيث طالب الكثيرين بأن ينحصر عمل الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها فقط. الأستاذ علي عجب المحامي تحدث حول إصلاح قانون جهاز الأمن والمخابرات.
قانون جهاز الأمن أو جهاز الأمن بشكل عام، طبعا معروف أن جهاز الأمن هو جهاز أنشأ نظام الإنقاذ لأهداف لا تتعلق بالأمن مطلقا، بس تتعلق بملاحقة المناهضين للنظام الإنقاذ، وكان يعمل بمعزل عن كل الأسس المعروفة في المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، كان يعمل بلا احترام لأدنى حتى الأعراف السودانية من قبض وتعذيب واعتقال للمعتقلين السياسيين. وفي نظام الديمقراطي يجب أن لا يكون هنالك ما يسمى بالاعتقال. الاعتقال هي يعني كلمة بتعني بالصريحة العبارة القبض بلا أساس من القانون، وإن الشخص اللي بيقبض عليه ما بيكون عنده الحقوق الأساسية في القبض عليه. لكن المعروف في القانون وفي المعايير الدولية هنالك ما يسمى بالقبض، إن أي شخص يقبض عليه ويجب أن يعرض على وكيل النيابة ويجب أن يعرض على القاضي في ظرف 24 ساعة، وإذا لم توفر بينة في مواجهته يجب إطلاق سراحه، وأي شخص يقبض عليه ويجب أن يكون عنده الحق في مقابلة محاميه وأسرته، والشخص اللي بينفذ القبض يجب أن يكون معروف ويجب أن يبرز هويته، ويجب أن يتيح للشخص أن يتصل بمحاميه وبأسرته، ويجب أن يخطر بالتهمة، وبالتالي ما بيكون في فرصة لاعتقال شخص بعيد عن أنظار العالم أو اعتقال شخص من غير مقتضى من القانون، وبالتالي تنتفي فكرة الاعتقال ويصبح هنالك قبض وفقا لإجراءات قانونية محددة وتهمة موجهة للشخص. دي المعايير الأساسية لأي منظومة بتاعة عدالة جنائية. بالنسبة لقانون جهاز الأمن، هو قانون غير قابل للإصلاح.
وكذلك تطرق الأستاذ علي عجب المحامي حول الحوجة لإصلاح جهاز الأمن نفسه وليس القانون لوحده.
بالنسبة لجهاز الأمن، إصلاحه ومن عدم إصلاحه هذا يجب أن يخضع، لأن جهاز الأمن ما مفروض يحل. جهاز الأمن مفروض يتم السيطرة عليه، وبعد السيطرة عليه يجب أن يفحص كل سجلات جهاز الأمن ويفحص كل سجلات الأفراد، لأنه هذا ريكورد مهم للعدالة في الفترة الانتقالية، لأنه يجب محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا الانتهاكات. طبعا معروف جهاز الأمن أنه في كل التقارير الداخلية بتاعت السودانيين والخارجية أنه هو جهاز يمارس التعذيب والقتل وكافة أنواع الانتهاكات بما فيها الاغتصاب. فبالتالي الفحص ده إذا أسفر عن أنه هنالك أشخاص أكفاء عملوا في الجهاز من غير ما يكون في صحيفة أي شائبة، دير ممكن يشتغلوا في الجهاز، وأنا أشك أنه يكون في زول في جهاز الأمن صالح للعمل في ظل ظروف أو وفق أسس ديمقراطية في نظام ديمقراطي. لكن هي دي الأسس المفروض تتبع، إنه مفروض يسيطر على جهاز الأمن وفحص كل سجلاته وفحص سجلات الأشخاص ومعرفتهم بأنفسهم، وبالتالي ده جزء من الأمن الداخلي في المستقبل السوداني، إنه لازم يكون الريكورد بتاع جهاز الأمن مسيطر عليه. وبعد كده يوضع قانون بواسطة خبراء، يوضع قانون متوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، زي ما كانت الفكرة بتاعت الاقتراح الأمن الداخلي، قانون الأمن الداخلي، وهو يعمل وفقا للإجراءات قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية لما نقصد إنه هو ده ذاته ما يستاندر، لكن المعايير الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية اللي أنا قلتها قبل شوية. فبالتالي يجب برضو أنه يكون ما في الناس ديل بيعملوا كخدمة هي لجهاز الأمن وجمع المعلومات وتسليمها للجهات المختصة، وأنه يكون في بيعملوا تحت إشراف النيابة، وبرضو بيعملوا تحت إشراف السلطة الانتقالية المدنية. يعني رئاسة جهاز الأمن يجب أن تكون خاضعة للسلطة المدنية، ويجب أن تعمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في جمع المعلومات وتسليمها للجهات المختصة فقط. وبالتالي جهاز الأمن في الوضع الديمقراطي هو جهاز يعمل على جمع المعلومات وتسليم للجهات المختصة، ويعمل دون ما يكون له أي مواقع قبض أو حراسات. وفق هذه المبادئ يمكن تفصيلها في الاستراتيجية الإصلاح اللي أنا تحدثت عنها، يكون عندنا خطة واضحة عن أنه نحن عايزين نعمل شنو في جهاز الأمن، وكيف نعمل مستقبلا جهاز أمن يعمل وفق الأسس المعنية باحترام حقوق الإنسان.
في المقابل مستمعينا الكرام، ظل الكثير يطالب بإصلاح القانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والبعض طالب بضرورة العودة إلى قانون 1974 وإجراءاته. الأستاذ علي عجب قال أن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المعمول به له إشكالات عديدة، منها التوسع في التجريم الذي يتبعه توسيع السلطة التقديرية لمنفذي القانون والقضاء لفرض إدانات بلا مقتضى من المبادئ المرعية في أسس التشريع القانوني.
في الحديث عن قانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية، طبعا واضح أنه القوانين دي فيها إشكالات عديدة جدا. في ناس بيقولوا أنه يجب إصلاح القوانين دي، في ناس بيقولوا يجب الرجوع إلى قانون 1974 وإجراءاته. ولأنه القوانين القانون 74 الميزة بتاعته على القانون الجنائي 1991 وإجراءاته، الفرق بيناتهم إنه النص على الجرائم بيتم وفقا لمعايير منضبطة واللغة منضبطة، ما في توسع في التجريم بما يوسع السلطة التقديرية لمنفذي القانون والقضاء في إنهم يدينوا الناس بلا مقتضى من القانون والمبادئ المرعية في أسس التشريع. وبالتالي القانون الجنائي وقانون الإجراءات إذا خضعناهم لهذه المعايير يمكن إصلاحهم، أو الرجوع إلى قانون 1974 للاستهداء به لوضع قانون جنائي وقانون إجراءات سليم. بالنسبة للقانون الحالي واضح أنه يعني حتى لما نضيف في سنة 2009 الجرائم الدولية، جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، الجرائم دي تم النص عليها بشكل ضيق جدا، وهي يعني حتى في النص عليها ما كان في توضيح، لأن جرائم لا تسقط بالتقادم، وإنه حتى الجرائم اللي ارتكبت قبل هذا التعديل يجب أن يشمل هذا القانون، لأنه جزء من التزامات السودان الدولية إنه يعاقب على الجرائم الدولية. السودان كان على علم بهذه الجرائم، وهذا هو القانون الدولي العرفي، إنه الدولة ملزمة بعدم وضع أي قيود على مقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم الدولية، وعدم الاعتداد بالتقادم أو عدم الرجوع بالخلف لمقاضاة هؤلاء الأشخاص. كما أن القانون برضو فيه الإشكالات بتاعة التقادم في غير الجرائم بتاعة الجرائم الدولية، وفيه طبعا برضو المواد المتعلقة بالتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، زي المواد اللي كان بينفذها ناس النظام العام، حتى الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس النوع غير منصوص عليها في هذا القانون، وهي مهمة جدا حتى لملاحقة الجرائم الخطيرة اللي ارتكبت في دارفور، يجب أن يكون مواكبة للمعايير الدولية في هذا المجال. بالنسبة للتعديلات اللي تمت ذكرناها، يجب أنه يعاد صياغتها من جديد وفقا للأسس الوضعات المحاكم الدولية في رواندا ويوغوسلافيا، وبرضه في المحكمة الجنائية الدولية، ويستفاد من الفقه القانوني في العديد من النصوص اللي تم تطويرها في هذه المحاكم. وهذا القصور لا يصلح أن تحاكم وفقه الجرائم التي ارتكبت في دارفور تحديدا وفي غيره من مناطق السودان. برضو زي ما قلت، النطاق التطبيق القانون فيه برضو أشكال كثيرة جدا من التمييز. القانون بينطبق على فئات محددة في كثير من الأحيان، برضو فيما يتعلق بالجرائم الحدود، هي جرائم خلافية يجب أن تبعد من التشريع الجنائي.
أخيرا تحدثنا مع الأستاذ علي عجب المحامي حول قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات الجنائية قانون مهم أيضا في إطار الحديث عن العدالة الانتقالية، إذ أن هذا القانون هو الذي يحمي الحرية الشخصية للمتهم، وبهذا المفهوم فهو يشكل ضمانة هامة في إطار حماية الحريات. الأستاذ علي عجم المحامي تحدثنا الحوجة لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية أيضا.
بالنسبة لقانون الإجراءات المتعلق بهذا القانون، الإشكالات الأساسية فيه إنه هو ما بيحقق العدالة بشكل جيد، حتى فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم زي الأشخاص المقبوض عليهم. ظلت ممارسة الانتهاكات في مواجهتهم والتعذيب وغير من ضروب المعاملة والعقوبة أو المعاملة القاسية في مواجهتهم ظلت مستمرة، لأنه الطريقة اللي بنص بها القانون على الحماية هي قاصرة. المفروض يكون النص في الإجراءات على ليس على أنه من حق الشخص الحصول على هذه الحريات أو الحقوق، وإنما يكون هنالك تضييق على الذين ينفذون القانون بما يمكن من ملاحقتهم في حال ارتكاب الجرائم. يعني مثلا زي جريمة التعذيب، لا يجب أن ينص فقط على أنه من حق الشخص الله يخضع للتعذيب وحمايته ويجب أن يمر وكيل النيابة على الحراسات، لأنه كل هذه الإجراءات لم توقف الانتهاكات ضد المحتجزين، لأنه في حالة حدوث الانتهاكات تتم ملاحقة الجنود في الرتب الدنيا إذا استطاعوا أن يرفعوا حصاناتهم. طبعا واحدة من الإشكالات الأساسية الحصانات، لكن المشكلة أنه يجب أن يتم التحري حول الجرائم التي ترتكب من قبل منفذي القانون بالتحري من أعلى إلى أسفل، على سن الناس اللي بينفذوا القانون في المراتب الأعلى يكونوا عارفين أنه الجرائم اللي بيرتكبوها مرؤوسيهم يجب أن يحقق معاهم هم في الأول على الثلاثة مستويات، إذا كانوا عالمين ليه ما وقفوا الجريمة وليه ما حققوا في الجريمة وليه ما قدموا الناس اللي ارتكبوها للمحاكمة. برضو بالنسبة لوكيل النيابة، إذا شاف أنه في متهم اتعرض للتعذيب يجب أن يفتح محضر مستغل للتعذيب ويشوف رئيس القسم وأعضاء الشغالين في القسم كلهم يجب يتم التحقيق معهم، وإذا في شخص جابوه للاعتراف وظهر عليه آثار التعذيب يجب وكيل النيابة برضه أن يدون الظاهرة ويقدمها للمحكمة. في المحكمة أيضا إذا جاء شخص عايز يعترف، القاضي مفروض يوفر له الضمانات، إذا شك فقط في أنه هو تعرض للتعذيب يجب أن لا يعيده للشرطة ويجب أن يدعو النيابة لإجراء تحقيق مستغل أو يقوم القاضي بإجراء تحقيق مستغل. وإذا ثبت بعد ذلك أنه هذا الشخص تعرض للتعذيب بعد ما تمت إدانته أو تمت محاكمته، إذا حصل على شهادة طبية ورانيك طبية أنه هذا الشخص تعرض للتعذيب يجب أن يخضع وكيل النيابة والقاضي والرئيس القسم كلهم لمحاكمة جديدة وتحريات جديدة حول أنه هم ساهموا في ارتكاب جريمة التعذيب بالتقاعس أو عدم القيام بالواجب بالشكل الجيد. هذه واحدة من مشكلة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، أنه هو ما بيلاحق ارتكاب الجرائم. الكلام ده طبعا أهميته الآن نحن بنقوله على سنه مفروض يكون عندنا استراتيجية لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي استراتيجية مسبقة. إذا كان الآن ما في فرصة لهذه الإصلاحات دي ما مشكلة، إنه نحن لما نكون عندنا الفرصة زي الفترة الانتقالية السابقة دخلناها من غير ما يكون عندنا استراتيجية إصلاح، وبالتالي ما كان في إمكانية للإصلاح لأنه كانت المسألة كلها قائمة على التجريب. ضرورة إنه يكون عندنا استراتيجية مسبقة للإصلاح على خطط موضوعة واضح فيها إنه نحن عايزين نصلح كيف قانون الجناية وقانون الإجراءات الجنائية وكيف نصلح كل منظومة العدالة الجنائية في السودان.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية. تناولنا فيها مع الأستاذ علي عجب المحامي استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، متناولين ضرورة إصلاح قانون جهاز الأمن والمخابرات وكذلك إصلاح القانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية السودانية لسنة 1991. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار اليوم الأربعاء 13 من شهر 4 سنة 2022. مقتل 10 أشخاص من بينهم امرأة في تجدد هجوم الميليشيات على محلية سيربا بغرب دارفور، ليرتفع عدد القتلى إلى 22 شخصا خلال 3 أيام وحريق جثث لمعسكر بئر دقيق للنازحين. اعتقال العشرات في مواكب 11 أبريل وتحويل 27 منهم لسجن سوبا ومعتقلة لسجن النساء بأم درمان بأمر اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم. شركة سكر كنانة تفصل 700 من العاملين وتسريبات تؤكد ارتفاع عدد المفصولين خلال الأيام القادمة إلى 2000 عامل. وفت طفلة سودانية قرقا في وادي بالقرب من معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد. إصابة 7 أشخاص في هجوم من قبل مجموعات مسلحة على حي القدير بأمبدة ولجان المقاومة تحمل السلطات مسؤولية حماية المواطنين. وأمنية مسلحة تداهم منزل التشكيلي راشد عباس للمرة الرابعة خلال أسبوعين. الكوادر الطبية والعاملون بمستشفى سيناري يعلنون عن إضراب مجدول عن الحالات الباردة للمطالبة بمستحقات مالية. الدولار يعاود الارتفاع إلى 600 جنيه وتوقعات بتدخل البنك المركزي. حاكم إقليم دارفور يصل الجنينة في زيارة تستغرق 3 أيام للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية وتجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مساليتي يرفض الزيارة. مجلس السيادة يحدد مطلوبات الحكومة من بعثة اليون تامس وفي مقدمتها إنفاذ اتفاق جوبا لسلام السودان ودعم تنفيذ البروتوكولات وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات. مؤتمر التعدين بكادوغلي يختتم أعماله وسط مقاطعة لجان المقاومة وناشطون بيون يعتبرون المؤتمر محاولة لإعادة الشركات التي تستخدم السيانيد. تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ينتقد ربط عمليات الحصاد بسداد المديونيات ويكشف عن تدني إنتاج القمح. مستشار البرهان يبرر إقالة مدير التلفزيون لعدم منح الأولوية لأخبار قائد الجيش والقوات المسلحة ومجلس السيادة. مجلس البيجا يؤكد انتظاره تنفيذ قرار ترسيم الحدود ومراجعة الهوية خلال أيام ويرهم مشاركته في الحكومة بتوقيع اتفاق سياسي. نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تستدعي مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمة إسحاق للمرة الثانية على خلفية تقرير فولكر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.